إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أوجز لكم فيما يلي أهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. كرر نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان استعداد بلاده لإجراء حوار مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من دون شروط مسبقة. إلى ذلك قلل رمضان من شأن تصريحات أدلى بها في وقت سابق وزير الخارجية الأمريكي كولين باول حول ضرورة إحداث تغيير سياسي في نظام الحكم العراقي. من جهة ثانية، دعت بغداد الدول المجاورة للعراق إلى معارضة أي هجوم أمريكي محتمل ضد العراق. هذا في الوقت الذي أشاد فيه عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي بالهجمة الإرهابية التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في 11 أيلول الماضي. ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن رئيس الوزراء أريل شارون تلقى خلال محادثاته في واشنطن الضوء الأخضر من الولايات المتحدة للرد على أي هجمات محتملة من العراق. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن شارون تلقى التأكيد بأن واشنطن ستبلغ تل أبيب مسبقا في حال اتخاذ قرار أمريكي بضرب العراق، وذلك كي تتمكن إسرائيل من اتخاذ إجراءاتها الدفاعية اللازمة. أعرب الرئيسان الفرنسي جاك شيراك والمصري حسني مبارك عن الأمل في أن تغتنم بغداد فرصة عودة الحوار مع الأمين العام للأمم المتحدة بعد المبادرة التي قام بها في وقت سابق الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، الذي حمل من بغداد رسالة يؤكد استعداد القيادة العراقية لاستئناف الحوار مع المنظمة الدولية. نقلت وكالة فرانس بريس عن مصدر حكومي عراقي أن وزير الخارجية ناجي صدر الحديث يتوجه غدا الاثنين إلى تركيا في زيارة يشارك خلالها في اللقاء الذي سيعقد في اسطنبول بين منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي. بدأ نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر سلطانوف الجمعة الماضي جولة في عدد من دول الخليج. سلطانوف الذي بدأ جولته من الدوحة سيركز في مباحثاته مع مسؤولي الدول الخليجية الست على المسألة العراقية. وأخيرا أوضح وزير الخارجية العراقي في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أن القصف الأمريكي البريطاني للعراق منذ فرض منطقتي الحظر الجوي أدى حتى الآن إلى مقتل 1476 شخصا وجرح أكثر من 1000 آخرين. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار العراقية. إلى اللقاء.
القرى، فما هو السبب باعتبارك احد المهتمين بتأريخ الحضارة الآشورية والكتاب. الحقيقة هؤلاء الناس أصلا قدموا إلى هنا من بلدات عامرة وليس من قرى صغيرة كما تفضلت، وإنما قدموا من بلدات عامرة تقع معظمها في سهم نينوى، وهم ينتمون أو ذات إصالة تاريخية، ينتمون إلى أرومة عراقية قديمة تتمثل بالآشوريين والكلدانيين، أولئك الأسلاف الذين بنوا صرح العراق العظيم. فهذه البلدات تبدأ في أفراد الموصل في قرقوش أو بغدادة، ثم بغدادة واسميت بالتركي قرقوش جزافا طبعا لظرف تاريخي معين، وبطلة وبعشيقة، وبالخط الثاني تلكيف باتجاه شمال الموصل، وبعدها بطناية وبضاقوفة وتلسقف والقوش، ومرورا إلى القرى الشمالية الأخرى التي يقطنها من الكلد وأشوري.
أستاذ فاضل، تل كيف أو تل أسقف أو هذه كيف أصبحت هذه الأسماء؟
هذه الأسماء الحقيقة هي مركبات لأسماء أرامية أو آشورية، نستطيع أن نسميها آشورية أو أرامية، وهي ذات كلها تتركب من معاني معينة وسميت بهذا الاسم لأسباب جغرافية أو تاريخية أو وما شابه ذلك. فبالنسبة لتركيف يتصور بعض الناس أنه هي مركبة من تل كيف، والحقيقة ليس كذلك، لأنه الكيف بالعربي يقابلها كيف بالآرامي. كيف بالعربي هي صخرة أو صخور، وبالآرامي كيف هي صخرة أو حجر. ونحن نعرف بأنه في اللغة العربية ليس هناك حرف الفاء، وإنما هو الفاء ويقابله باللغة العربية حرف الفاء، وعليه أتت تل كيف بمعنى تل كيف بالآرامي، ومعنى تل الصخور والحجارة. أما بطنايا وهي كذلك مركبة، وهذه طريقة التركيب هي طريقة آرامية، عادة تأتي كلمة بيت في مقدمة الاسم بيت، مع معناه بيت ماي وبيت بيت الطين، بيوت الطين. وكذلك بالنسبة إلى
يعني بطنايا هي بيت الطين،
بيت الطين. بعشيقة
هل ممكن يعني لخصوبة أراضيها سميت هكذا؟
لربما كان يعني من بالطين أو لم ندري بالضبط كيف أتت التسمية، ولكن هو هذا المعنى يعني. أما بالنسبة إلى بعشيقة فقسم يسهل التفسير بشكل عشوائي، يسميها بيت العشق. وفي العربي ليس هناك تصريف بهذا الشكل، لأنه كلمة العربية لا تفتح بهذا الشكل. عشيقة ليس في العربي عشيقة. لماذا تسمى بيت العشق؟ إنما العشيقة هي كلمة آرامية بمعنى ظالم أو شقي. فبيت عشيقة هي بيت الظالم أو بيت الشقي، وليس بيت الأشق. هذا ليس هناك تصريف عربي بهذا الشكل. بالإضافة إلى بحزاني كذلك، هي من حزاح رأى، وعليه تأتي بشكل بيت الرؤية، بيت حزاني بيت الرؤية.
زين أستاذ فاضل، ممكن نعتبر هذه البلدات هي الموطن الحقيقي للكلدان والآشور على ضوء فهمنا اللي حضرتك أنت مختص في هذا الجانب وعندك اهتمامات واسعة على ضوء الحضارة الآشورية اللي تمتد إلى قبائل؟
نحن نعلم أن الدولة الآشورية كدولة تأسست في منطقة الموصل امتدادا جنوبا من منطقة بيجي، شمال بيجي منطقة الشرقات، وامتدت إلى منطقة الموصل وجبال كردستان حاليا وما شابه ذلك. وبعد ذلك هذه الدولة أصبحت إمبراطورية مترامية الأطراف، حدودها الجنوبية انتهت في شمال السودان، أي في مدينة طيبة التي كانت عاصمة الفراعنة، وحدود الشمالية امتدت إلى آسيا الصغرى. فطبعا الشعب العراقي حكمته إمبراطورية آشورية امتدت 300 سنة.
نعم
300 سنة وكدولة 1500 سنة. فهذه المنطقة اللي نسميها اليوم سهل نينوى، فلا زالت هذه الشعوب بقايا من ذات تلك الإمبراطورية، وأصبحت مقيمة في محلها مستكينة، تعمل وتبدع وتقدم وبالتواصل مع حضارة أجدادها رغم ما طرا عليها من التقلبات ودخول أثنيات غريبة في تركيبها، لربما أثر في مسارها الحضاري ومسار الثقافي أيضا، وأثر بشكل وبآخر كما أثر العرب.
أستاذ بابا، لكن نجح على الأدب الكلداني الآشوري، هناك الكثير من الأسماء المهمة في تاريخ الأدب العراقي واللي كان تأثير الأدباء الكلدان والآشور تأثير واضح، ممكن نتعرف عن جذور هذه الحركة؟
الحقيقة الأدب الكلد آشوري السرياني إذا صح التعبير، إذا صح التسمية،
الأدب السني،
الأدب الكلد آشوري السرياني إذا صح التعبير، لأن جميعنا شعب واحد وتجمعنا لغة واحدة، أما المسميات فهي المسميات حال حاضر كنسية وعليها جدل حاد قائم على توحيد هذه التسمية. نحن نعلم منذ دخول اللغة العربية إلى المنطقة بدأ مد اللغة الآرامية ينحسر شيئا فشيئا إلى أن أصبح محل أو موضع في الكنائس فقط، أي انحسر في الكنائس كلغة شعب مغلوب. فالعربية طبعا هي التي هيمنت على الساحة الثقافية والرسمية في البلد، وبمرور الوقت محلت هذه اللغة ودخلت كل معالمها الثقافية في الكنائس. ففي الكنائس أيضا لم تبقى اللغة جامدة، وإنما كانت متحركة ولكن بشكل روحي، بحيث هناك من نبغاء الأدب مسجلين في سجلاتنا الكنسية ولهم نتاجات جدا قيمة شعرية ونثرية في أدبنا في أدبنا الكنسي، منهم نوار يعقوب النصيبيني والنرساي ويعقوب السروجي، وهم كثيرون جدا.
وهي تطرح شو
القرن الرابع والقرن السادس والقرن الثاني عشر وكثيرين. طبعا ليس هنا متسع لذكر كل هذه الأسماء أو ما قدموه من نتاجات، بس استطيع ان اختصر بانه مار يعقوب النصيبيني فقط له ما يقدر بملايين من الابيات على الشعر بشكل شعر موزون، ولكن ليس مقفى، لان الشعر الارامي لم يكن مقفى. واذا نلاحظ هنا بعض الادباء يكتبون الشعر الارامي على شكل قافيه وتنضيد او بحر، فهي مأخوذة من القافية العربية. اما كل المؤرخين المتتبعين لأصول الثقافة في وادي الرافدين يؤكدون بانه من دخول العرب، لما دخل العرب بالعراق وجدوا في العراق بحور الشعر، ووجدوا في العراق أوزان الشعر، ووجدوا في العراق الأدب والصرف والنحو باللغة العربية، وكل ما يمت إلى قوام اللغة كان موجود في العراق، وتأثرت به العربية تأثير مباشر. ولكن في طبعا بسبب الظروف الخاصية التي عاشها هذا الشعب لم يتمكن من إخراج لغته إلى المسرح الثقافي في المنطقة العربية وفي العراق بالذات، لأن لم يكن لهذه اللغة أهمية ثقافية في المدارس أو في المواقع الرسمية، وكما قلنا انحصرت في الكنائس والأبرة، ولهذا الأجيال التي درست ونالت العلم في المدارس الرسمية في العراق لم يتسنى لها دراسة هذه اللغة أو التضلع بآدابها والاطلاع على مخزونها الثقافي. ولهذا أتت الحركة لازالت ضعيفة. و
يعني رغم كل هذا اللي تفضلت به وتحدثت عنه، ظهر أدباء آشوريين وكلدان يعني لهم دور في الثقافة الوطنية العراقية، وأتحدث عن أسماء، هناك أسماء كثيرة يعني، وحضرتك تعرف مثل أنصر قنبوز أو كثيرين يعني، ممكن يعني يعني انت حضرتك باعتبارك جاي لهذا الجيل اللي بعد السبعينيات، هو جيل الادباء الاشوريين والكندان. انت تحدثنا عن هذا الجيل، واغلب ليش اغلب هذا الجيل هم الان في المهجر؟
الحقيقه الشطر الاول من سؤالك انه هناك اسماء لامعه. نعم هناك اسماء لامعه في مجال الادب الارامي والادب العربي ايضا، ومنهم سرغون بولس ونزار ديراني والمجتهد الكبير بنيان الحداد ونينوس نيراري الشاعر الملهم، وهناك من الادباء الكبار يوسف ناظر، وهناك الاخ استاذ حنا قلابات، وهم كثر طبعا.
خالد
المقدسي باللغة العربية طبعا. وطبعا هؤلاء اللي انا اللي عديت لك اسمهم هم ادباء في اللغة العربية والارامية في هذه الواحدة، فربما لهم نتاجات باللغة العربية. نحن الان نتكلم عن اللغة الارامية، لهم نتاجات باللغة الارامية ايضا، ولكن الذي اريد ان اقصده هنا بانه الكتابة باللغة الارامية لا تحتل مكانة اولية بالنسبة للمقارنة مع العربية، لانه كما قلت ليس هناك، كما ذكرت لك، ليس هناك من يفهم هذه اللغة الا نفر قليل من ابناء جاليتنا. وحتى الدراسة اللي تمت او اللي اقدم عليها بعض ابنائنا لدراسة لتعلم اللغة لم يتعلم اللغة الثقافية او اللغة الادبية، وانما تعلم اللغة الدارجة. ولما يكون هناك نص كتابي بليغ او نص شعري بليغ او نص شعري باللغة بلغة الام يستعصي عليهم فهمها يعني.
في الختام توجه بالشكر والتقدير للأستاذ فاضل بولس الشاعر والكاتب والمختص والمهتم ايضا لشؤون التراث العراقي. شكرا جزيلا.
شكرا لك صالح.
صالح الدراجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، ديترويت.
حقوق الإنسان في العراق. يتناول عبر العرض والتقرير والمقابلة لقضايا ذات صلة بحقوق الإنسان في العراق. حقوق الإنسان في العراق برنامج نقدمه لكم أيها السيدات والسادة في بداية الساعة الثانية من برامجنا ليوم الاثنين. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، مجلة نيوزويك الأمريكية نشرت في عددها الذي يصدر غدا تقريرا عن تعامل وزير الخارجية الأمريكية مع تصريحات الرئيس جورج بوش حول الدول التي تمثل محور الشر. الزميل أكرم أيوب يعرض لهذا التقرير.
واصلت الصحف والمجلات والخدمات الخبرية الغربية الاهتمام بالشأن العراقي، حيث تنشر مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الذي يصدر غدا تقريرا جاء فيه أنه في الوقت الذي يصعد فيه الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش من خطابه ضد الدول التي أسماها بمحور الشر وهي إيران والعراق وكوريا الشمالية، فإن أحد أفراد إدارته على علم بأن أول ما يتوجب أن يقلق عليه هو عدم الارتياح في صفوف الطاقم المسؤول عنه. فبعد خطاب بوش عن حالة الاتحاد بيومين استدعى كولين باول كبار مساعديه وأمرهم بتأييد توجهات البيت الأبيض، موضحا لهم أن الرئيس يعني ما قال. وأدرك القائمون على وزارة الخارجية الأمريكية وبعد توارد التقارير والتعليقات في وسائل الإعلام حول التهديدات الأمريكية أدركوا أنهم في مواجهة مشكلة علاقات عامة تتصف بالخطورة، وربما لم يحدث مثل هذا العرض لإبداء الرغبة في الحرب من قبل قوة عظمى منذ أن دعا رونالد ريغان عام 83 الاتحاد السوفيتي بإمبراطورية الشر. التقرير لفت إلى الشعور بالقلق الذي انتاب العالم لإعلان بوش عن حقه في قصف أو غزو أي بلد ضمن تصنيفه دول العالم إلى متحضرة وبربرية، وإلى أن الإدارة الأمريكية عليها بذل الجهود الدبلوماسية المكثفة لتوضيح مقاصد الرئيس. نيوزويك قالت إن بوش أدهش الجميع مثلما فعل ريغان عام 83 إلى حد ما بنقله الصراع إلى مستوى بلاغي جديد، وقد استغرق هذا الأمر باول عدة أيام ليعلن في المنتدى الاقتصادي العالمي في نيويورك أن الولايات المتحدة ستتولى أمر أنظمة الشر بهدف القضاء على الإرهاب. وقالت المجلة الأمريكية أن باول بحكم كونه قائدا عسكريا سابقا على بينة من صعوبة المهمة المتعلقة بالدول الثلاث، كما قابل الحلفاء تصريحات بوش بعدم الرضا، ولفت العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى أن مهاجمة العراق ستؤدي إلى عدم استقرار كبير في المنطقة. وفي واشنطن أعرب السيناتور جوردن سميث عضو لجنة العلاقات الخارجية عن عدم موافقته على تصنيف واحد للدول الثلاث، واستبعد بوب جراهام رئيس لجنة المعلومات المخابراتية في مجلس الشيوخ الموضوع بابتسامة مشيرا إلى عدم وجود علاقة بين الدول الثلاث فيما يتعلق بتنسيق الإرهاب بينها. إلى هذا قال السيناتور جوزيف بايدن رئيس لجنة العلاقات الخارجية إن العديد من الجمهوريين لا يعلمون ما المقصود بهذه العبارة وما إذا كانت تؤسس لمبدأ جديد في السياسة الأمريكية. ونقلت نيوزويك عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن القصد من وراء حديث بوش هو إثارة الانتباه وليس الإشارة إلى عمل محدد، وفي الوقت الذي قالت فيه الإدارة الأمريكية إنها تروم تخليص العالم من صدام حسين لا يبدو الهجوم على العراق وشيكا كما تذكر المصادر. ونقلت نيوزويك أيضا عن عدد من مساعدي بوش إشارتهم إلى أن حديث الرئيس كان موجها إلى الجمهور الأمريكي في الداخل لغرض كسب التأييد للمطالب الحكومية المتعلقة بالموازنة المالية، إضافة إلى أهميته في الحملة الانتخابية الرئاسية القادمة عام 2004. ويرى البعض من مؤيدي الرئيس بوش أن الخطوة المنطقية التالية في الحرب على الإرهاب ستكون ضد أسلحة الدمار الشامل، وأن بوش اتهم إيران والعراق وكوريا الشمالية بتطوير أسلحة الدمار الشامل مشيرا ضمنا إلى أن الدول الثلاث تقوم برعاية الإرهاب على الرغم من كون إيران هي الوحيدة التي تقوم بهذا الدور بشكل فعال. وقالت نيوزويك أن العديد من الدبلوماسيين الأجانب أشاروا إلى التهميش الذي طال كولين باول في التوجه الأخير للسياسة الأمريكية، وتطرقت المجلة إلى الضغوط التي يتعرض لها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد من كبار العسكريين الأمريكيين وخشيتهم من إمكانية إساءة معاملة جنودهم في حالة وقوعهم في الأسر. وختمت المجلة تقريرها بما نقلته عن مسؤول أمريكي عمل في الإدارة الحالية والسابقة من أن الخارجية الأمريكية تم تهميشها وأن الأوضاع ستبقى على هذا النحو لمدة طويلة.
عسكري متقاعد كردي كان برتبة عقيد في الجيش العراقي تحدث إلى مراسلنا في أربيل عن أوضاع الجيش العراقي وجوانب من استراتيجيته في لقاء أجراه أحمد سعيد.
مع التقدم التكنولوجي في الآلة الحربية العسكرية لأي دولة يتراجع دور الكمر البشري في الحرب، لكننا نجد مع هذا الحكومة العراقية تلجأ حتى إلى الاستعانة بالمراهقين والشيوخ أيضا جنبا إلى جنب سعيها للحصول على التكنولوجيا المتقدمة. عبد الله قرقي العسكري الكردي السابق برتبة عقيد في الجيش العراقي أجاب على السؤال هذا قائلا:
عندما تكون القوى التسليحية والاقتصادية متوازنة بين طرفي الصراع يبرز دور الكثرة العددية للمقاتلين في زيادة الكفة، مع الانتباه لنواحي أخرى مهمة وهي مخفية، أولها الإيمان بالقضية التي يقاتل من أجلها المقاتل، وثانيهما المعنويات بكافة جوانبها. هاتان الناحيتان معدومتان لدى المقاتلين الذين يجندهم صدام حسين. جميع الحشود الذين يحشدهم لا يمكن أن يقفوا أمام القوة النارية للحلفاء، وهكذا أثبتت الحرب في أفغانستان. فصدام حسين يراهم على قضية زائلة وزائفة، ولا يمكن له أن يحشد المقاتلين مستقبلا في هذا الاتجاه.
مواجهة الدفاع الجوي العراقي لطائرات التحالف التي تراقب منطقتي حرب الطيران أثبتت فشلها. لماذا يصر صدام على المواجهة وما هي التعبئة التي يستخدمها؟
الدفاع الجوي العراقي يستخدمه صدام حسين كغطاء لإخفاء انهياره العسكري التام، حيث أنه يضع الرادارات في مناطق مأهولة بسكان وفي المدارس وفي مناطق لا يمكن أن تكون فيها قوات عسكرية، فعندما تضرب من قوات التحالف أي من قبل الطائرات فإنه يصورها وكأن طائرات التحالف قد أصابت المدنيين لكي يجذب اهتمام الرأي العام العالمي ولكي يقدم نعوشا جديدة على مذبح شهواته.
تلعب السياسة كما نعلم دورا هاما في رسم نتائج الحرب، ولقد رأينا كيف انهارت الحشود العسكرية العراقية الضخمة أمام الجماهير كانت تحمل العصية والحجارة والأسلحة الخفيفة في انتفاضة عام 91، واليوم فإن الأكثرية من العراقيين على اعتقاد جازم بانهيار النظام العراقي ساعة البدء بشن الحرب عليه، ومع ذلك يواصل النظام ببغداد تجاهله لهذه الحقيقة.
نستطيع أن نقول أن جيش العراق في حربه مع إيران اختلف عن جيش العراق وهو يغزو الكويت، ونفس الجيش الآن وهو يتعرض لضربات الحلفاء. في بداية عام 91 ففيما كان المقاتلون العراقيون والمدن العراقية تتعرض للقصف الجوي والصاروخي لدول الحلفاء وتنقطع طرق المواصلات والاتصالات، كان أزلاف صدام مشغولون بنهب الكويت وتكديس الثروات والاستقواء على المواطنين. كيف يمكن لهذا الجيش الذي يتضور جوعا وعطشا أن يميل لكفة صدام؟ لقد مال الجيش لكفة الشعب بالسيوف والخناجر والمقاوير، قاتلوا وانتفضوا على صدام. بالرغم من ادخاله لقوات نخبة الحرس الجمهوري بعد ذلك لمحاولة قمع هذا الشعب سواء في الجنوب او في كردستان. اذا القيادة الموحدة للمعارضة، القيادة الموحدة للشعب العراقي هي التي يمكن ان تنتصر، وليس صدام حسين حتى لو دخل المعركة.
رفع صدام سقف الرواتب لمنتسبي قواته المسلحة ووزع عليهم اراضي ومكافآت، هل أثر ذلك على رفع مستوى الحشد العسكري وفعاليته في المواجهة المحتملة مع المجتمع الدولي؟
إن صدام حسين يحاول بكل الوسائل جذب أنظار الشعب العراقي الجائع المنهك الذي ابتلى بهذا الدكتاتور طوال السنين المنصرمة، لهذا فإنه حتى لو رفع سقف الرواتب والامتيازات والمكافآت ووزع الأراضي فإنه ما حالته لا يمكن أن يستميل الشعب، لأن كل المقاتلين العراقيين قد تضرروا تضرر أبنائهم وآبائهم من هذه المعركة الغير الشريفة التي خوضها صدام ضد الأمم المتحدة وضد شعوب العراق كافة. شكرا.
عبد الله قرقي العقيد السابق في الجيش العراقي والصحفي حاليا، وقد تحدث إلى إذاعة العراق الحر عن أوضاع الجيش العراقي الحالية وجوانب من الاستراتيجية العسكرية العراقية. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
العثور على مقبرة جماعية في السليمانية تضم جثث 6 عراقيين كرد قتلوا برصاص الجيش العراقي بين عامي 1982 و1983. حول هذا الموضوع أجرى مراسلنا في السليمانية سعد عبد القادر لقاء مع وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ سعدون فيلي.
فيما كان عدد من العمال منهمكين في تسوية وتنظيم ساحة للفروسية في سارداو أحد ضواحي السليمانية بجانب الشارع الستيني الذي يحيط بالمدينة والذي كان قد اتخذه الجيش العراقي معسكرا له فيما مضى، عثروا على مقبرة جماعية حيث تم فتحها أمس بإشراف سعدون فيلي وكيل وزارة حقوق الإنسان، حيث وجدوا في داخلها 6 جثث بملابسهم الكرية، وكانت آثار الدماء واضحة على ملابسهم عدا وجود آثار الطلقات على جماجم بعضهم، مما يدل بأنهم توفوا بسبب إطلاق الرصاص عليهم، ثم وضعوا جميعا في تلك الحفرة. بغية تسليط الضوء على هذه الحادثة التقى إذاعة العراق الحر سعدون فيلي وكيل وزارة حقوق الإنسان وضحايا الأمثال وشؤون المرحلين. بداية أستاذ سعدون، كيف عثر على هذه المخبرة؟
بلغنا في يوم الثامن في هذا الشهر بلغنا بوجود مقبرة مثل كما تفضلت مثل تسوية ساحة لانطلاق الخيول، وعندما شكلنا لجنة خاصة من شرطة السليمانية ورئاسة صحة السليمانية بإشرافنا، وقمنا بتنقيب القبر وظهر لنا كما تفضلتم وجود 6 جثث ويرتدون الملابس الكردية وتبدو على جماجمهم جماجم بعضهم وأثار إطلاقات بالإضافة إلى الدماء الموجودة على ملابسهم، مما يشير أنهم 6 قتلوا، وطريقة وجودهم في المقبر في القبر يبدو أنهم قتلوا في وقت واحد لأنهم مبعثرين وأحدهم على بعض الآخر، وإجرينا ما الواجب المطلوب من أجل هذا الموضوع.
أستاذ سعدون، هل سبق وأن عثرتم على مقابر أخرى؟
نعم، في هذه المنطقة هذا القبر الرابع الذي تم اكتشافه في هذه المنطقة، ويبدو هناك مقابر أخرى مبعثرة لأشخاص وجدت مقابر لشخص أو شخصين، لأن هذه المنطقة هي في الحقيقة كان معسكر للجيش العراقي أنشئ عام 1982 إثر المعارك مع حرب مع إيران، وبعد انتفاضة 1991 انسحب الجيش العراقي من هذا وبقت منطقة غير مأهولة يكتشف فيه، ويعتقد هنا وجود مقابر أخرى نحن نسمع سوف نسعى من أجل الكشف عنها والبحث عنها.
بصفتكم وكيلا لوزارة معنية بحقوق الإنسان، ماذا تقولون إزاء هذه الحادثة التي تدل على ارتكاب جرائم بحق الإنسان؟
لا شك حادثة أليمة، وإذا رجعنا بالذاكرة إلى الماضي خلال هذه العشر سنوات كل المناطق المحررة وجدت عشرات المقابر الجماعية، وفي بعضها في وجود عشرات الجثث للأطفال ورجال ونساء، يشكل هذا جزء من ما تعرض له شعبنا الكردي، وإن كان حالف حظ هؤلاء أن يدفنوا في مناطق مناطق مسقط رأسهم في مناطق ولادتهم، لكن أسفنا الشديد على آلاف عشرات الآلاف من المعنفين الذين لا نعرف شيئا عن مصيرهم ولا نعرف أين دفنوا أو أين قبروا.
شكرا أستاذ سعدون. يذكر أن وزارة حقوق الإنسان أصدرت أمس بيانا بهذا المضمون. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مفاهيم. حلقة اليوم عن نظرية المؤامرة وتبدياتها في الحياة السياسية والثقافية، والضيف هو عادل درويش، الكاتب والصحفي البريطاني والمصري الأصل. طلبنا أولا من درويش تحديد المفهوم.
طبعا هناك المفهوم العلمي السياسي، وهو إذا كانت هناك مؤامرة فهي مؤامرة، ويكون تعرفها حسب سواء القانونين، القانون القومي المحلي لأي بلد أو القانون الدولي، أنها مؤامرة، بمعنى أن عدة قوى تتآمر لتحقيق هدف معين. هذا الهدف يكون غير مشروع، والطرق التي يلجأ بها تلجأ إليها هذه القوى لتحقيق هذا الهدف تكون أيضا طرق غير مشروعة. ومن ثم نرى أن القانون مثلا عندما يقوم أحد بارتكاب جريمة قتل أو سرقة أو تزوير أو تهريب سلاح، إذا كنا نتحدث عن القانون الدولي، فهي مسألة ممنوعة، لكن الذين اشتركوا معه في ذلك وسهلوا له ذلك هم متآمرون، يتم التحقيق معهم وعرضهم للقضاء بتهمة التآمر لخرق قانون أو لتحقيق هدف غير مشروع. هذا هو من ناحية العلمية. لكن نجد أن من ناحية البلاغة الخطابية في السياسة نجد أن البلدان، خاصة البلدان المتخلفة، الأنظمة غير المشروعة، كثير من الصحفيين العرب الذين أو صحفيين العالم الثالث الذين يجدون أنفسهم عاجزون عن أدوات التحليل يستخدمون تعبير المؤامرة لتفسير كل ما لا يعجبهم. يعني إذا كان هناك مثلا بلد في المنطقة أو بلد عالمي يسعى لتحقيق مصالحه القومية، نجد أن القوى التي تتضرر من ذلك تسمى ذلك بمؤامرة. أقرب ما نجده إلى الذهن والذي ثبت التاريخ أنه ليس مؤامرة، نجد أن حرب التي خاضها الديكتاتور العراقي صدام حسين لاحتلال الكويت في عام 90، نجد أن عندما سعت الكويت وسعت البلدان التي يهددها صدام حسين إلى العمل بمعاهدة هي معاهدة الدفاع المشترك لجامعة الدول العربية وقطع لجامعة الدول العربية في عام 64، وحدث لقاء للجامعة العربية في القاهرة في 6 أغسطس عام 90، وتم اتخاذ قرار بأنه إذا لم يخرج صدام من الكويت فإن البلدان العربية سترجع للأمم المتحدة، والأمم المتحدة يعني خصصت تحالفا دوليا اشتركت فيه بلدان عربية وغير عربية لتحرير الكويت. وهذه المسألة كانت واضحة وضوح الشمس في عمل في إطار القانون الدولي، في
في إطار مشروعية الجامعة العربية، في إطار مشروعية الأمم المتحدة وفي التحالف. ورغم ذلك نجد أن النظام العراقي ونجد أن اليسار ونوع من القوميين بين الصحفيين العرب يسمون ذلك بمؤامرة، بمعنى أنه إذا حافظت الكويت على مصالحها القومية ومصر والسعودية على مصالحهم القومية والأمم المتحدة على القوم الدولي اعتبروا ذلك مؤامرة. نجد أيضا أن الأنظمة ما يسمى بالأنظمة الثورية، هذه الأنظمة لا تستند إلى مؤسسات حاكمة، لا تستند إلى مؤسسات دستورية تحكم، ومن ثم كل ما يخطر في ذهن الزعيم الأوحد والقائد الأوحد يسمى ذلك بالمشروع القومي. إذا تصادم ذلك مع مصالح الجيران، إذا تصادم ذلك مع مصالح فئات أخرى وحاولت هذه الفئات أن تعارض ذلك يسمون ذلك بمؤامرة. يعني كل ذلك ينم. ولماذا يعني ولماذا تظهر هذه النظرية في العالم الثالث وفي البلدان العربية؟ يرى كثير من المحللون والمؤرخون أن يعني ضعف وعجز هذه الشعوب وقهرها وعدم وجود الصحافة المستنيرة وعدم وجود وسائل الإعلام المستنيرة التي تقوم بتحليل علمي وتفسر أسباب هذه القهر، فإنها تقول أن هناك مؤامرة قامت بها البلدان الاستعمارية أو الغرب ضد مصالح هذه الشعوب.
نعم. طيب هل يعني هذا أن نظرية المؤامرة محصورة بالدول الشمولية أو المستبدة، أم أنها يمكن أن تكون موجودة في مختلف دول العالم؟
هي موجودة في بلدان العالم الثالث، وموجودة أيضا لدى القوة السياسية، هذه القوة السياسية في بلدان العالم الأول. يعني هنا مثلا القوة في بريطانيا، نجد أن الأحزاب التي تعجز عن أن تخاطب الجماهير وليس لها تمثيل برلماني، مثل مثلا الأحزاب التروتسكية اليسارية المتطرفة أو حزب الجبهة القومية اليميني العنصري. إذا خدنا حزب الجبهة القومية اليمين العنصري وهو حزب معادي للعرب، معادي لليهود، معادي للجنوب، معادي لليسار، يعني يريد أن يعيد مثلا بريطانيا أن تكون نظام يعني جنسي نقي على نمط النظام النازي، نجد أن هذا الحزب بسبب تطرفه عاجز عن أن يخاطب، أن يدخل مع الجماهير ومع منافسيه في حوار عقلاني، ومن ثم هذا الحزب لن يستطيع ولن يكون له في يوم من الأيام ممثل في البرلمان. يفسر هذا الحزب العاجز بالتالي بأنه يذهب إلى إلى الطبقات الفقيرة المطحونة الجاهلة المغلوبة على أمرها، التي لا تقرأ سوى الصحف الشعبية، مثل الصن، الصحف التي لا تقدم لها أي غذاء للعقل، يذهبون في الحانات وفي على أبواب المصانع وفي عند طوابير البطالة ويقولون أن هناك مؤامرة بين اليسار، هناك مؤامرة يهودية لملء بريطانيا بالزنوج والمهاجرين الذين يأخذون عملكم عندكم. من ثم فإن نظرية المؤامرة ليست قاصرة على الأنظمة الشمولية والعالم الثالث. الفارق هو أن نجد أن القوى السياسية الأقلية سواء من أقصى اليمين أو أقصى اليسار التي ليس لها تمثيل برلماني وعاجزة عن وصول الجماهير هي التي تقوم بالاستناد إلى نظرية المؤامرة لتفسر فشلها، في حين أن الأنظمة الشمولية غير الديمقراطية لديها وسائل إعلام كبيرة، وهنا الخطورة، فهي تغسل أدمغة الشعوب عن طريق وسائل الإعلام الكبرى بطرحها نظرية المؤامرة لأنها عاجزة عن تقديم أي بديل. هل تفترض مثلا أن يقوم نظام البعث العراقي أو نظام روبرت موغابي مثلا في زيمبابوي أو نظام كوريا الشمالية، هذه الأنظمة غير الديمقراطية، هل تصور يوما أن نجد في عندها برنامج تلفزيوني يقدم مثلا زعيم حزب الإخوان المسلمين، زعيم الحزب الشيوعي، زعيم الحزب الليبرالي، زعيم حزب المحافظين يقومون بحوار ويتركون للجمهور حرية الاختيار؟ يعني هذا أمر يعني لن يحدث أبدا. ومن ثم فالبديل هو أن تستند هذه الأنظمة الشمولية إلى نظرية المؤامرة.
نعم. طيب لماذا نرى أن فكرة المؤامرة أصبحت جزءا من الثقافة العربية، يعني حتى خارج إطار السياسة؟
طبعا هذا الجزء لأن الثقافة العربية لم تتعود، يعني ونكن صراحة، منذ قيام الانقلاب العسكري في مصر في الستينات وما تلاه من انقلابات عسكرية في العراق في 58، في سوريا في الستينات، في السودان، يعني جميع البلدان العربية التي دخلت فيها الانقلابات العسكرية، نجد أن ظهر ما يسمى بالمشروع القومي، تم إلغاء الدستور، تم إلغاء الرأي الآخر، تم إلغاء الأحزاب، تم إلغاء الحوار، ولنجد غير صحفة واحدة. ففي غياب هذا الرأي الآخر نجد أن الصحفيون العرب الأسهل عليهم هما مهاجمة الغرب ومهاجمة إسرائيل، لأنهم إذا طرحوا قضايا مثل قضايا التعليم والمجتمع والصحة والديمقراطية والدستور والانتخابات الحرة، لن تسمح هذه الأنظمة الشمولية للصحافة بطرح ذلك. فالصحافة تستمر في مهاجمة الغرب وإسرائيل، وهي الشماعة التي سيسمح الحاكم بتعريف الفقر فقط في حالة واحدة، لن يسمح بنشر مقالة تقول إن والله بدلا من الإنفاق على استيراد السلاح يجب الإنفاق على تحسين المواصلات أو على تحسين التعليم والصحة. لا، فتكون هنا تطرح نظرية المؤامرة على أن هناك مؤامرة من الغرب ويجب تقوات الجيش للتصدي إلى هذه المؤامرة، فهي جزء من غياب الديمقراطية. لكن أنه مثلا إذا رجعنا بالذاكرة إلى الخمسينات والأربعينات، عندما كان هناك برلمانات صحية في بلدان مثل مصر مثل العراق، نجد أن هذه النظرية لم يكن أحد قد سمع بها على الإطلاق. هذه النظرية لم نسمع بها إلا منذ ظهور الزعيم الأوحد والجماهير التي تسير في الشارع بلا غاية محددة سوى حمل صورة الزعيم الأوحد والهتاف له.
طيب، هل يعني هذا أنه لا توجد هناك مؤامرة تعمل على تنفيذها القوى الكبرى؟
طبعا يجب أن نكون حذرين. هناك استراتيجيات، وهذه الاستراتيجيات يعني قد يفسرها البعض أنها مؤامرة، لكن هذه الاستراتيجيات لا تنسى أن عصر الاستعمار وعصر الامبراطوريات انتهى. هنا عصر الآن المالتي ناشونال، الشركات المتعددة الجنسية. إننا نجد مثلا أن مثلا وزير بريطاني سابق أو وزير فرنسي سابق يعمل الآن الرئيس مجلس إدارة شركة قد تبدو أنها تعمل لمصلحة بلاده، لكنه ملتزم ب يعني واجبه تجاه حملة الأسهم وما إلى ذلك. قد يفصل، هل يمكن أن نفصل ذلك على أنها مؤامرة؟ هي المسألة هنا تصبح سبجكتيف، تصبح المسألة ذاتية وليست موضوعية في التفسير. هل مثلا إذا اتفقت الفلسطينيون والإسرائيليون في محادثات أوسلو في النرويج ولم يخطروا الولايات المتحدة الأمريكية وهي الراعي الأول، لم يخطروا مصر والأردن الذين كانوا يسعيان مثلا لمصالحة فلسطينية إسرائيلية، هل نفسر ذلك على أنها مؤامرة أم أنه مرحلة وقتية التزم فيها الطرفان بتكتم الأمر حتى لا تقوم الصحافة بفضحها؟ المسألة هنا توقف عن التفسير الموضوعي والتفسير الشخصي من وجهة النظر الذاتية. المثال الآخر، إذا كانت مثلا هناك تنسيق مثلا بريطاني أمريكي أو تنسيق أمريكي إسرائيلي في المنطقة، أو تنسيق بين أمريكا وبين المعارضة العراقية، لا ننسى أن أمريكا كمجتمع حر وبريطانيا كمجتمع مفتوح، أن الصحافة البريطانية والصحافة الأمريكية بقدراتها كشف ذلك ونشره في العلن. ومن ثم لا أعتقد أن نظرية المؤامرة يمكن أن تنطبق هنا، طالما أنه يمكن كشف ذلك للصحافة ووسائل الإعلام.
نعم، يعني أستاذ عادل، أنت ترى إذن أن المؤامرة أو اللامؤامرة تتعلق بزاوية النظر والتفسير؟
يتعلق بالضبط بزاويات النظر والتفسير أكثر مما هو يتعلق بتعريف القانون الدولي. أعتقد أن تعريف القانون سواء قومي أو دولي هو تعريف واضح ومحدد، أنه إذا كان هناك عمل مشروع وهذا العمل تم التدبير له في إطار خطة غير قانونية، يمكن في هذه الحالة تسمية ذلك بالمؤامرة.
في نهاية حلقة اليوم من برنامج مفاهيم، أتقدم بالشكر والتقدير للكاتب والصحفي عادل درويش. شكرا مستمعي الكرام على المتابعة.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي. مفاهيم. مع مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
يا نجمة عونك يا نجمة، في عتاب مغنى بصوت الفنان حسين نعمة.
تاخذني فرحات العين أنصب مراج قوتك للي الخلا يزيد أنا بحيدي ولو دايم تاخذني فرحات عيد أنصب مراج قوتك للي الخلا يزيد وما ريت جيت الفجر خطا جفانا يعيد وما ريت جيت الفجر خطا جفانا يعيد يا نجمة راس العاشق يا نجمة راس العاشق يا خذنا مدى بعيد يا خذنا مدى بعيد يا خذنا مدى بعيد ياخذنا مدى بعيد
يا نجمة عانيش يا دادة عانيش يا نجمة يا نجمة عانيش يا دادة عانيش يا نجمة متعالية
نايمة قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة شي نايمة قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة نامت قلوبي يا الناس يا بابا قلبي شي نايمة نظرات سوايا الجفن باتاني وان هو كلمات سهودة جارس فرحة ومراود غوة نظرات سوايا الجفن باتاني كلمة تهود جارس طرحة ومراود غوة ضحكات نسمة صبح تتلعب ويا الهوى ضحكات نسمة صبح تتلعب الهوى طيبة ووفاية ترد طيبة ووفاية ترد كل المحاسن حوى كل المحاسن حوى كل المحاسن حوى كل المحاسن حوى
يا نجمة عانيش يا دادة عانيش يا نجمة يا نجمة عانيش يا دادة عانيش يا نجمة متعالية وشوفي يا دادة
وشي نايمة شي نايمة قلبي شي نايمة قلبي شي